لو تحدثنا عن الحياة العلمية كجانب حضاري في مصر في عصر الولاة، أو كجانب من المتغيرات الحضارية التي شهدتها مصر في بعد الفتح الإسلامي لها، لا سيما خلال عصر الولاة. الحركة العلمية في أوائل عصر الفتح أخذت شكلا دينيا، ليس شكا في ذلك، أو ليس هناك شك في ذلك. الناس كانوا في حاجة إلى من يفهمهم أمور هذا الدين الجديد، يعلمهم أصول الدين، تلك الأصول التي اجتمعت في القرآن الكريم والحديث الشريف والسنة النبوية. مصر منذ الفتح الإسلامي لها أصبحت مركزا علميا في الدولة العربية الإسلامية، بيد أن هذه الحركة في بدايتها اعتمدت أساسا على الدين، ونهض بهذه الحركة في بادئ الأمر كما نعلم الصحابة الذين وفدوا إلى مصر أثناء الفتح العربي لها وبعد الفتح. هؤلاء الذين أخذوا يعلمون المصريين، وهؤلاء هم الذين تلقى عنهم أهل مصر العلم. وهنا يأتي دور الفسطاط الذي ذكرناه، دور الفسطاط الحضاري. فالفسطاط أصبحت معقلا وحصنا من معاقل الدين ونشر الدين وتعاليم الدين والفقه والحديث وتناول الحديث النبوي. أصبحت الفسطاط تنافس المدينة المنورة، وأصبحت تنافس بغداد، ويرجع الفضل إلى الخلفاء في أنهم منذ وقت مبكر اهتموا بمصر في مجال العلوم الدينية، اختاروا لها خيرة العلماء. خيرة العلماء هم الذين اختيروا ليأتوا إلى مصر، كانوا هؤلاء أوسع ثقافة، كانوا أوسع إدراكا وفهما لشؤون الدين. فعلى سبيل المثال للحصر، نرى أن الخليفة عمر بن الخطاب يبعث إلى أهل مصر حبان بن جبلة ليفقههم وليكون مرجعا لهم في شؤون الدين، كما جاء إليها عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء إليها عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وجاء إليها الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد كما ذكرنا وغيرهم. صار على هذا النهج من جاء بعده من الخلفاء، أي من بعد الخليفة عمر بن الخطاب وغيره، حتى أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز أوفد إلى مصر نافعا وهو فقيه أهل المدينة، لكي يفقه أبناء مصر بشؤون الدين ويعلمهم السنن. ونحن نعلم أن نافعا قام مدة طويلة وترك فيها كثيرا من التلاميذ الذين حملوا من بعده لواء الدراسات الدينية في البلاد. وهكذا، وبمرور الزمن وجدت مصر أنها تحتضن طبقة من العلماء، طبقة كبيرة من العلماء الذين كانوا قد أخذوا عن الصحابة وعن التابعين وعن تابعيهم. كان معظم هؤلاء العلماء من غير العرب، كما كان الحال في غير مصر. اشتهر من هؤلاء العلماء عدد كبير في شتى العلوم المختلفة، كان منهم الفقهاء، كان منهم المحدثون، كان منهم الرواة، كان منهم رجال الأدب، كان منهم رجالات التاريخ. ومن أشهر الصحابة الذين نزلوا مصر بعد الفتح وعلموا بها عبد الله بن عمرو بن العاص، الذي كان أكثر الناس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعد بحق مؤسسا لمدرسة مصر الدينية، حيث أخذ عنه الناس كثير، أو أخذ الناس عنه الكثير، وكانوا يكتبون عنه ما يحدث به، حتى توفي في عام 65 من الهجرة الموافق عام 684 من الميلاد. معظم دروس الفقه والكلام كانت تعطى في المسجد، وكما ذكرت أن في المتغيرات الحضارية سابقا بأن الأرض وأهميتها في الإسلام، فالمسجد أصبح محطة أو مركز تدريس، فهو جامع وجامعة. المستمعون يجلسون على هيئة حلقة بين يدي الفقيه، الفقيه يتخذ مكانه إلى جانب عمود في المسجد ويلقي علمه على مستمعيه. من أشهر علماء مصر وفقهائها أيضا الأمير عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، والي مصر والمتوفى في حلوان والمدفون بمدينة الفسطاط في عام 86 من الهجرة. ومعروف أن عبد العزيز بن مروان أمير مصر أو والي مصر قد اشتغل برواية الحديث. ومصر تأثرت بالمذاهب الإسلامية التي ظهرت في العصر العباسي، حيث امتزجت في ذلك العصر العقلية العربية بالعقلية الفارسية، كما نعلم علاقة العباسيين بالفرس، وأيضا الانفتاح على العلوم اليونانية. ارتفع مستوى الثقافة بين العلماء بفضل تشجيع بعض الخلفاء للعلماء وللفقهاء وللأدباء وللشعراء. وقد أقبل نخبة من العلماء على تعريب الكتب اليونانية ودراستها، كما نعلم منذ بداية الحركة العلمية في العصر العباسي وحركة الترجمة. على أن من أهم المذاهب التي زاحت في العصر العباسي، نعرف أن هناك مذاهب أربعة ما زالت باقية حتى اليوم. أقدم هذه المذاهب مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان المولود بالكوفة عام 80 من الهجرة، والمتوفى في بغداد أو ببغداد 150 من الهجرة. ثاني هذه المذاهب مذهب الإمام مالك بن أنس المولود بالمدينة المنورة عام 93 هجرية، والمتوفى عام 179 من الهجرة. ثالث هذه المذاهب مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المولود بغزة في عام 150 من الهجرة، والذي جاء وقدم إلى مصر سنة 198 من الهجرة، وكون بها مذهبه مذهب الإمام الشافعي، وتوفي بمصر عام 204 من الهجرة. أما المذهب الرابع فهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد بن حنبل الشيباني المولود ببغداد في عام 194 من آسف 164 من الهجرة، والمتوفى بها أي ببغداد في عام 241 من الهجرة. ونحن نعلم أن المصريين كانوا يتبعون المذهب المالكي حتى أقدم الإمام الشافعي، فاتبعوا مذهبه فأصبح منافسا للمذهب المالكي في مصر، وأصبحت مصر مركزا علميا هاما خصوصا في أواخر عصر الولاة. كان يفد إليها طلاب العلم من شتى البلدان الإسلامية، لا سيما من بلاد المغرب ومن بلاد الأندلس، ولذا أثرت مصر على الآخرين في المذاهب وفي العلوم الدينية التي كانت تدرس آنذاك. اشتهر من مدرسة مصر الدينية بعد الصحابة يزيد بن أبي حبيب المتوفى، يزيد بن التابعين آسف، اشتهر من في مدرسة مصر الدينية بعد التابعين من أمثال يزيد بن أبي حبيب المتوفى عام 185 من الهجرة، ويزيد بن حبيب نوبي الأصل من مدينة دنقلة أخذ العلم في مصر، وقد ذكر له الكندي في ترجمة له بالقول أنه أول من نشر العلم بمصر في الحلال والحرام ومسائل الفقه. وأيضا من أشهر علماء مصر ومحدثيها في عصر الولاة أبو رجاء المصري المتوفى عام 128 من الهجرة، وهذا الرجل كان هو فقيه مصر وشيخها ومفتيها آنذاك. والليث بن سعد يقول عن أبو رجاء المصري، الليث بن سعد يقول هو سيدنا وعالمنا. وكذلك عثمان بن الحكم الجزامي المتوفى عام 163 من الهجرة، وهو الذي أول من أدخل مذهب الإمام مالك في مصر. وكثير وكثير من هؤلاء العلماء الذين شهدتهم مصر إبان هذه الفترة. على أي حال، ذكرنا أن الإمام الشافعي قد جاء إلى مصر ونزل بها، وترك بعضا من أو كثيرا من تلاميذه أمثال يعقوب يوسف ابن يحيى القرشي، وهذا الرجل كان هو خليفة للشافعي في حلقته بمسجد عمرو بن العاص، حتى أن الإمام الشافعي قال في حق أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي قبل وفاته، أي قبل وفاة الشافعي: ما أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب، وليس أحدا من أصحابي أعلم منه. هذا شهادة الإمام الشافعي فيه. وأبو يعقوب قد توفي في عام 231 من الهجرة. على أي حال، بنلاحظ أن المذهبين